حمده على كل شيء قدير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس السابع من المنظومات الحسان. قال الناظم حفظه الله: والبذل والنصح لأمة البشر ليرثوا الحسنى وينجوا من سقر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من صفات أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة بذل النصيحة، لقول الله تبارك وتعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فالنصيحة من صفات الطائفة الناجية المنصورة، وبذلها عن علم وحكمة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهي جملة شملت الدين كله، ثم فصلها بقوله: لله. فالنصيحة لله عز وجل تعني الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، كما تتناول النصيحة لله امتثال أوامره واجتناب نواهيه جملة وتفصيلا. والنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تعني بمعناها العام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة. فمن آمن برسالته وأطاعه فيما أمر وصدقه فيما أخبر واجتنب ما عنه نهى وزجر وعبد الله بشرعه المطهر فقد نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة نعم الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله عز وجل العناية به تلاوة، أي إحسانا في التلاوة وتفهما للمعاني وعملا بها وتعبدا لله عز وجل به، لأنه أفضل الكلام وخير ما نطق به اللسان، ولأنه مصدر التشريع مع السنة المطهرة، ولأئمة المسلمين النصيحة لأئمة المسلمين، والمراد بهم من تولوا رعاية المسلمين ولاية عامة أو ولاية خاصة، كالخلفاء والسلاطين والرؤساء وجميع ولاة الأمور، يجب نصحهم بالطريقة الشرعية على سبيل الستر عليهم، توجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، والدعاء لهم كما يدعو الإنسان لنفسه. بل إن بعض أئمة العلم العلماء والعقلاء والحكماء قال قائلهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، يعني أدعو بها للسلطان ولا يدعو بها لنفسه، معللا ذلك بأن نفع السلطان نفع عام ينفع الله به العباد والبلاد، وهذا نفع متعدي. فينبغي النصح لهم، ومن ذلك دعوتهم للبيان لهم على سبيل الستر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، يعني لا يجهر بنصيحته فوق المنابر كما يفعل المغرضون الذين يريدون الفوضى والذين يريدون أن يبغضوا السلطان إلى رعيته. هؤلاء ما عرفوا طريق الدعوة، أو أنهم يعرفون ولكن لهم مقاصد سيئة. لكن اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده هذا إن أمكن، ولينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا فقد برئت ذمته. ولكن لا يحدث تشويشا ولا فوضى، ثم إذا نصح لا يجوز له أن يخرج ويقول للناس: أنا نصحت الأمير أو القاضي أو السلطان أو ما شاكل ذلك، لا، هذا يخرب ما بنى. ومن سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. فالعمل يجب أن يكون ابتغاء وجه الله نصيحة أو غيرها. وعامتهم، والنصيحة لعامة المسلمين تبذل، وعلى رأس من يبذلها أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة يبذلون النصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على الخير دائما، ومحبة الخير لهم وبغض الشر أن يصل إليهم، والصدق في أخوتهم في الله ومن أجل الله، لا من أجل الأنساب ولا من أجل المطامع الدنيوية، أخوة إيمانية. ينصح لهم هذه الصفة العظيمة والعمل الجليل من صفات الطائفة الناجية المنصورة الذي جرى الحديث عنها في هذه المنظومة تحت عنوان التعريف بالسلف، سلف الأمة وأتباعه. نعم.
والأمر بالمعروف ثم المنكر ينهون عنه دائما لم يفتروا.
نعم، أيضا من صفات الطائفة الناجية المنصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن على الطرق الشرعية لا على التجاوزات التي تفسد ولا تصلح وتخرب ولا تبني، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستطيع فهمه إلا من عرف المعروف وعرف المنكر، ولا يحسن العمل به إلا من عرف معنى المعروف ومعنى المنكر. فالمعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. إذن لا بد من معرفة الشيء قبل الشروع في بيانه ونشره، والله عز وجل مدح وأثنى على من يقوم بهذا الفرض العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اتصفوا بصفة الخيرية من أجل هذه الأعمال الجليلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى. ما بقي شيء من أعمال الدين إلا ودخل تحت هذه الثلاثة الأعمال. وإذا أمرت بالمعروف فليكن فلتكن أول الفاعلين له بحسب قدرتك واستطاعتك. نعم، قد يأمر الإنسان بالمعروف ويدل على الخير إلا أنه هو يعجز عن فعله، كالصدقة مثلا، يحث الأهل الأموال على الصدقة لكن هو فقير لا يستطيع، لا لوم عليه إلا أن يتصدق. وإذا نهى العبد عن المنكر فلا حيلة له في وجوب اجتنابه، ولا خيرة له، ولا يلزم من هذا أنه يكون معصوما لا يعصي، لا بد أن يقع في الخطأ، فلا يمنعه وقوعه في الخطأ عن إقامة هذه الشعيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليه أن يبادر إذا أخطأ بالتوبة النصوح، بالتوبة النصوح. إذن إذا نهى عن المنكر يجب أن يكون أول المجتنبين له. وقد سئل بعض زعماء العرب عن سبب إسلامه، قالوا له: ما سبب إسلامك؟ قال: سبب إسلامي أني ما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول المجتنبين له. في التطبيق العملي، يعني إذا كنت تنصح لنفسك، إذا كنت ناصحا لنفسك فليكن البدء بنفسك، تأمرها وتنهاها، تأمرها بالخير وتنهاها عن الشر، تحثها على الطاعة وتزجرها عن المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بطاعة الله عز وجل، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، أو موبقها بفعل المعاصي، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان، لا بد من تطبيقهما، ولا يجوز لأحد أن يقتصر على الأمر بالمعروف ويلغي فريضة النهي عن المنكر، كما هو شأن جماعة التبليغ، يقولون: نأمر بالمعروف، فإذا نهينا الناس عن المنكر تفرقوا عنا، لم يسمعوا منا، وهذا سببه الجهل، لأن الغالب عليهم عدم التعلم للعلوم الشرعية، لأنهم ما جلسوا ويعتبرونها من الخطأ أن يجلس الإنسان يتعلم يتعلم يتعلم، يقولون إلى متى، وهذا فكر خطأ. إلى متى؟ إلى أن يموت الإنسان. فإذا مات وهو يتعلم العلم الشرعي يعمل به ويعلمه غيره بقدر استطاعته فهو من خير المجاهدين في سبيل الله، لأنه تعلم ما أنزله الله ليعلمه العباد ويعملوا به. فأي لوم عليه؟ اللوم على الذي يعلم الناس بجهل، قد لا يحسن العقيدة. ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز، قال جماعة التبليغ جهلة بالعقيدة، والذي يجهل عقيدته لا يصلح أن يكون معلما للناس أبدا، ولا آمرا ولا ناهيا، حتى يحقق هذا الأصل العظيم تصحيح الاعتقاد. وكم من مؤلفات ألفها العلماء في تصحيح الاعتقاد وبيان ضده، ليكون الإنسان على بصيرة من أمره. إذن لابد من الأمر بالمعروف وبجانبه النهي عن المنكر بحسب استطاعتك وقدرتك. وقد جاء ترتيب النهي عن المنكر في الحديث النبوي الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا نوع من الناس، وهم ولاة الأمر ومن لهم السلطة في إقامة الحدود والتعزيرات والتأديب، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لأهل العلم بأقلامهم وألسنتهم وخطبهم ومواعظهم ومؤلفاتهم، تغيير للمنكر، بيان للمعروف وتغيير للمنكر. فإن لم يستطع لا بالأول ولا بالثاني فليغير المنكر بقلبه، يعني يبغض المنكر ويبغض فاعله بقدر ما ارتكب من المنكر، ويسعى دائما وأبدا في إزالة المنكر، لأنه سبب في هلاك الأمة ونقص كبير في معاشها ومعادها. نعم.
والصبر حقا من عظيم زادهم، واللين في الأمر طريق من فهم.
كذلك من علامات الطائفة الناجية المنصورة وصفاتهم الجليلة الصبر. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله فيفعلها رجاء ثواب الله عز وجل، وصبر عن معصية الله فيجتنبها لا يقع فيها خشية عقوبة الله عز وجل، وصبر على أقدار الله التي قدرها وقضاها على مخلوقاته، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها. فمن استكمل أنواع الصبر الثلاثة فقد فاز فوزا عظيما، لأن الله قال: إن الله مع الصابرين، وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد لكل مكلف من الاعتصام بعبادة الصبر، لأنه مصدر كل خير. من تحقق له هدي إلى الصراط المستقيم وفاز فوزا عظيما وظفر بمعية الله له. ومن كان على عكس الصبر فتجده لا يصبر على الطاعة، وإنما يتكاسل عنها ويؤثر عليها راحة نفسه وهوى نفسه، هذا ضل عن سواء السبيل، ولا يصبر عن المعصية فيرتكب المعاصي طاعة للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ولا يصبر على أقدار الله إذا نزلت من فقر أو مرض أو خوف أو شدة أو نحو ذلك، تجده يكون قلقا وساخطا على الله الذي قدر المقادير، فتجده في حرج، بخلاف الصابر موطن نفسه لأنه مؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا إيمان المؤمنين، والله أعلم.
هذا سائل يقول: عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وهو حسن. ما معنى الحديث؟ وهل يجوز للمرأة أن تأم، أن تكون هي إمام للرجال؟ وكيف تكون صلاة المرأة للرجل؟
الغالب أنها تأم أهل دارها من النساء، ولم تكن إمامة في المساجد للرجال، لا يجوز، لا تأم المرأة الرجال، فهي تأم أهل دارها النساء. فإذا وجد كما ذكر الشيخ الكبير صلى معهم فالعبرة بالغالب، فلا تعتبر إمامة للرجال، لأن النساء المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال أبدا. نعم.
من فرنسا يقول: اشترينا مصلى نصلي فيه الصلوات الخمس ونقوم فيه بالخطبة، لأن المساجد حولنا بها خطباء يدعون إلى بعض البدع كمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعيد الأم وغير ذلك من المحدثات، هل الأفضل أن نقوم بخطبة الجمعة في المصلى الذي اشتراه الإخوة، وذلك بنقل خطب علماء معتبرين من المملكة وترجمتها بالفرنسية، أم الأفضل أن نحضر في المساجد التي تكون فيها الدعوة إلى البدع لحفظ اجتماع المسلمين؟
على كل حال، هذه البدع هي بدع، والبدع ضلالة، ولكنها ليست مكفرة، فلا تمنع المسلم أن يصلي الجمعة وراء الخطباء الذين يقعون في البدع، ولا يصلح المصلى أن يكون جامعا، بل عليهم أن يصلي الجمعة مع الإمام وإن كان صاحب بدعة غير مكفرة، ويبذلون النصيحة لهم ويصلون خلفهم الجمعة، وكذلك الجماعة، كما هو فعل الخلفاء أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره. أما ينفردون بمصلى ليس جامعا ويتركون الجامع، هذا لا يصح ولا يصلح أبدا.
هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول معنى الاستواء الاستيلاء، ردا مفصلا، وما هي الطريقة التي نسلكها للرد على من ينكر أو يؤول بعض الصفات الواردة في القرآن والسنة؟
الرد عليه بما مشى عليه أئمة العلم من السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، بأن معنى الاستواء، معنى استواء الله على عرشه، الاستواء الحقيقي اللائق بعظمته وجلاله بدون تكييف، لا يقال كيف استوى، لا يجوز، وهو على كيفية، استواؤه على كيفية، لكن استأثر الله بعلمها، فلا يعرف كيف استوى إلا الله تبارك وتعالى. فالاستواء حقيقة لا يجوز لإنسان أن يؤوله تأويلا باطلا بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة وما شاكل ذلك، كل ذلك تفسير باطل. إذن القول قول السلف الاستواء استواء الله على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظمته وجلاله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل نقول كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
من فرنسا يقول في سورة الفاتحة ما معنى بسم الله؟
معنى بسم الله تبركا بالله، بسم الله تبركا بالله تبارك وتعالى، أي أبتدئ كلامي أو كتابتي أو صلاتي أو عملي بسم الله، أي أتبرك بسم الله عز وجل.
يقول السائل كيف نستعد ليوم المعاد وما هو علاج الغفلة؟
بصالح العمل، استعداد ليوم المعاد بصالح العمل وترك الزلل ومحاسبة النفس في كل وقت وحين، وطلب العون من الله تبارك وتعالى في ذلك، وطلب العلم للعمل به ونشره. نعم.
يقول إذا صلى الشخص وأمامه مصحف أو شيء وضع لحمل المصحف هل في ذلك حرج؟
لا، ليس في حرج، ولكن ينظر المصلي محل سجوده، فإذا جلس ونظر إلى شبابته اليمنى وهو جالس لا حرج.
السؤال الأخير، إذا عزم شاب على خطبة فتاة معينة هل له أن ينظر لها خلسة بالشارع أو في محل دراستها وعملها؟
إن كان قصده الزواج بها لا حرج إذا أمكنه أن ينظر إليها، ولكن بما تحصل به الحاجة ولا يكثر من ذلك، لا حرج عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من صفات أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة بذل النصيحة، لقول الله تبارك وتعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالها ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فالنصيحة من صفات الطائفة الناجية المنصورة، وبذلها عن علم وحكمة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهي جملة شملت الدين كله. ثم فصلها بقوله لله، فالنصيحة لله عز وجل تعني الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، كما تتناول النصيحة لله امتثال أوامره واجتناب نواهيه جملة وتفصيلا، والنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تعني بمعناها العام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، فمن آمن برسالته وأطاعه فيما أمر وصدقه فيما أخبر واجتنب ما عنه نهى وزجر وعبد الله بشرعه المطهر فقد نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة نعم الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله عز وجل العناية به تلاوة أي إحسانا في التلاوة وتفهما للمعاني وعملا بها وتعبدا لله عز وجل به، لأنه أفضل الكلام وخير ما نطق به اللسان، ولأنه مصدر التشريع مع السنة المطهرة، ولأئمة المسلمين النصيحة لأئمة المسلمين والمراد بهم من تولوا رعاية المسلمين ولاية عامة أو ولاية خاصة كالخلفاء والسلاطين والرؤساء وجميع ولاة الأمور، فيجب نصحهم بالطريقة الشرعية على سبيل الستر عليهم، توجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، والدعاء لهم كما يدعو الإنسان لنفسه، بل إن بعض أئمة العلم العلماء والعقلاء والحكماء قال قائلهم لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، يعني أدعو بها للسلطان ولا يدعو بها لنفسه، معللا ذلك بأن نفع السلطان نفع عام ينفع الله به العباد والبلاد، وهذا نفع متعدي، فينبغي النصح لهم، ومن ذلك دعوتهم للبيان لهم على سبيل الستر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني لا يجهر بنصيحته فوق المنابر كما يفعل المغرضون الذين يريدون الفوضى والذين يريدون أن يبغضوا السلطان إلى رعيته، هؤلاء ما عرفوا طريق الدعوة أو أنهم يعرفون ولكن لهم مقاصد سيئة، لكن اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده هذا إن أمكن ولينصحه، فإن قبل فذاك وإلا فقد برئت ذمته، ولكنه لا يحدث تشويشا ولا فوضى ثم إذا نصح لا يجوز له أن يخرج ويقول للناس أنا نصحت الأمير أو القاضي أو السلطان أو ما شاكل ذلك، لا، هذا يخرب ما بنى. ومن سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. فالعمل يجب أن يكون ابتغاء وجه الله نصيحة أو غيرها. وعامتهم، والنصيحة لعامة المسلمين تبذل، وعلى رأس من يبذلها أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة يبذلون النصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على الخير دائما ومحبة الخير لهم وبغض الشر أن يصل إليهم، والصدق في أخوتهم في الله ومن أجل الله، لا من أجل الأنساب ولا من أجل المطامع الدنيوية، أخوة إيمانية. ينصح لهم هذه الصفة العظيمة، والعمل الجليل من صفات الطائفة الناجية المنصورة الذي جرى الحديث عنها في هذه المنظومة تحت عنوان التعريف بالسلف، سلف الأمة وأتباعه. نعم.
والأمر بالمعروف ثم المنكر ينهون عنه دائما لم يفتروا.
نعم، أيضا من صفات الطائفة الناجية المنصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن على الطرق الشرعية لا على التجاوزات التي تفسد ولا تصلح وتخرب ولا تبني، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستطيع فهمه إلا من عرف المعروف وعرف المنكر، ولا يحسن العمل به إلا من عرف معنى المعروف ومعنى المنكر. فالمعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. إذا لا بد من معرفة الشيء قبل الشروع في بيانه ونشره، والله عز وجل مدح وأثنى على من يقوم بهذا الفرض العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اتصفوا بصفة الخيرية من أجل هذه الأعمال الجليلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى. ما بقي شيء من أعمال الدين إلا ودخل تحت هذه الثلاثة الأعمال. وإذا أمرت بالمعروف فليكن فلتكن أول الفاعلين له بحسب قدرتك واستطاعتك. نعم، قد يأمر الإنسان بالمعروف ويدل على الخير إلا أنه هو يعجز عن فعله، كالصدقة مثلا، يحث أهل الأموال على الصدقة لكن هو فقير لا يستطيع، لا لوم عليه إن لم يتصدق. وإذا نهى العبد عن المنكر فلا حيلة له في وجوب اجتنابه ولا خيرة له، ولا يلزم من هذا أنه يكون معصوما لا يعصي، لا بد أن يقع في الخطأ، فلا يمنعه وقوعه في الخطأ عن إقامة هذه الشعيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليه أن يبادر إذا أخطأ بالتوبة النصوح، بالتوبة النصوح. إذن إذا نهى عن المنكر يجب أن يكون أول المجتنبين له. وقد سئل بعض زعماء العرب عن سبب إسلامه، قالوا له ما سبب إسلامك؟ قال سبب إسلامي أني ما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول المجتنبين له. في التطبيق العملي، يعني إذا كنت تنصح لنفسك، إذا كنت ناصحا لنفسك فليكن البدء بنفسك، تأمرها وتنهاها، تأمرها بالخير وتنهاها عن الشر، تحثها على الطاعة وتزجرها عن المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بطاعة الله عز وجل، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، أو موبقها بفعل المعاصي، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان، لا بد من تطبيقهما، ولا يجوز لأحد أن يقتصر على الأمر بالمعروف ويلغي فريضة النهي عن المنكر، كما هو شأن جماعة التبليغ، يقولون نأمر بالمعروف فإذا نهينا الناس عن المنكر تفرقوا عنا ولم يسمعوا منا، وهذا سببه الجهل، لأن الغالب عليهم عدم التعلم للعلوم الشرعية، لأنهم ما جلسوا ويعتبرونها من الخطأ أن يجلس الإنسان يتعلم يتعلم يتعلم، يقولون إلى متى، وهذا فكر خطأ، إلى متى؟ إلى أن يموت الإنسان. فإذا مات وهو يتعلم العلم الشرعي يعمل به ويعلمه غيره بقدر استطاعته فهو من خير المجاهدين في سبيل الله، لأنه تعلم ما أنزله الله ليعلمه العباد ويعملوا به. فأي لوم عليه؟ اللوم على الذي يعلم الناس بجهل، قد لا يحسن العقيدة. ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز، قال جماعة التبليغ جهلة بالعقيدة، والذي يجهل عقيدته لا يصلح أن يكون معلما للناس أبدا، ولا آمرا ولا ناهيا، حتى يحقق هذا الأصل العظيم تصحيح الاعتقاد. وكم من مؤلفات ألفها العلماء في تصحيح الاعتقاد وبيان ضده، ليكون الإنسان على بصيرة من أمره. إذن لابد من الأمر بالمعروف وبجانبه النهي عن المنكر بحسب استطاعتك وقدرتك. وقد جاء ترتيب النهي عن المنكر في الحديث النبوي الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا نوع من الناس وهم ولاة الأمر ومن لهم السلطة في إقامة الحدود والتعزيرات والتأديب، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لأهل العلم بأقلامهم وألسنتهم وخطبهم ومواعظهم ومؤلفاتهم تغيير للمنكر، بيان للمعروف وتغيير للمنكر. فإن لم يستطع لا بالأول ولا بالثاني فليغير المنكر بقلبه، يعني يبغض المنكر ويبغض فاعله بقدر ما ارتكب من المنكر، ويسعى دائما وأبدا في إزالة المنكر، لأنه سبب في هلاك الأمة ونقص كبير في معاشها ومعادها. نعم.
والصبر حقا من عظيم زادهم، واللين في الأمر طريق من فهم.
كذلك من علامات الطائفة الناجية المنصورة وصفاتهم الجليلة الصبر، والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله فيفعلها رجاء ثواب الله عز وجل، وصبر عن معصية الله فيجتنبها لا يقع فيها خشية عقوبة الله عز وجل، وصبر على أقدار الله التي قدرها وقضاها على مخلوقاته كبيرها وصغيرها جليلها وحقيرها. فمن استكمل أنواع الصبر الثلاثة فقد فاز فوزا عظيما، لأن الله قال: إن الله مع الصابرين، وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد لكل مكلف من الاعتصام بعبادة الصبر، لأنه مصدر كل خير. من تحقق له هدي إلى الصراط المستقيم وفاز فوزا عظيما وظفر بمعية الله له. ومن كان على عكس الصبر فتجده لا يصبر على الطاعة، وإنما يتكاسل عنها ويؤثر عليها راحة نفسه وهوى نفسه، هذا ضل عن سواء السبيل. ولا يصبر عن المعصية فيرتكب المعاصي طاعة للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ولا يصبر على أقدار الله إذا نزلت من فقر أو مرض أو خوف أو شدة أو نحو ذلك، تجده يكون قلقا وساخطا على الله الذي قدر المقادير، فتجده في حرج، بخلاف الصابر موطن نفسه لأنه مؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا إيمان المؤمنين، والله أعلم.
هذا سائل يقول: عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وهو حسن. ما معنى الحديث؟ وهل يجوز للمرأة أن تكون هي إمام للرجال؟ وكيف تكون صلاة المرأة للرجل؟
الغالب أنها تأم أهل دارها من النساء، ولم تكن إمامة في المساجد للرجال، لا يجوز، لا تأم المرأة الرجال، فهي تأم أهل دارها النساء. فإذا وجد كما ذكر الشيخ الكبير صلى معهم فالعبرة بالغالب، فلا تعتبر إمامة للرجال، لأن النساء المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال أبدا. نعم.
من فرنسا يقول: اشترينا مصلى نصلي فيه الصلوات الخمس ونقوم فيه بالخطبة، لأن المساجد حولنا بها خطباء يدعون إلى بعض البدع كمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعيد الأم وغير ذلك من المحدثات، هل الأفضل أن نقوم بخطبة الجمعة في المصلى الذي اشتراه الإخوة وذلك بنقل خطب علماء معتبرين من المملكة وترجمتها بالفرنسية، أم الأفضل أن نحضر في المساجد التي تكون فيها الدعوة إلى البدع لحفظ اجتماع المسلمين؟
على كل حال هذه البدع هي بدع، والبدع ضلالة، ولكنها ليست مكفرة، فلا يمنع المسلم أن يصلي الجمعة وراء الخطباء الذين يقعون في البدع، ولا يصلح المصلى أن يكون جامعا، بل عليهم أن يصلي الجمعة مع الإمام وإن كان صاحب بدعة غير مكفرة، ويبذلون النصيحة لهم ويصلون خلفهم الجمعة، وكذلك الجماعة كما هو فعل الخلفاء أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره. أما ينفردون بمصلى ليس جامعا ويتركون الجامع، هذا لا يصح ولا يصلح أبدا.
هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول معنى الاستواء الاستيلاء؟ ردا مفصلا، وما هي الطريقة التي نسلكها للرد على من ينكر أو يؤول بعض الصفات الواردة في القرآن والسنة؟
الرد عليه بما مشى عليه أئمة العلم من السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، بأن معنى الاستواء، معنى استواء الله على عرشه، الاستواء الحقيقي اللائق بعظمته وجلاله بدون تكييف، لا يقال كيف استوى، لا يجوز، وهو على كيفية، استواؤه على كيفية، لكن استأثر الله بعلمها، فلا يعرف كيف استوى إلا الله تبارك وتعالى. فالاستواء حقيقة لا يجوز لإنسان أن يؤوله تأويلا باطلا بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة وما شاكل ذلك، كل ذلك تفسير باطل. إذن القول، قول السلف، الاستواء، استواء الله على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظمته وجلاله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل نقول كما قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
من فرنسا يقول: في سورة الفاتحة ما معنى بسم الله؟
معنى بسم الله تبركا بالله، بسم الله تبركا بالله تبارك وتعالى، أي أبتدئ كلامي أو كتابتي أو صلاتي أو عملي بسم الله، أي أتبرك بسم الله عز وجل.
يقول السائل: كيف نستعد ليوم المعاد وما هو علاج الغفلة؟
بصالح العمل، استعداد ليوم المعاد بصالح العمل وترك الزلل ومحاسبة النفس في كل وقت وحين، وطلب العون من الله تبارك وتعالى في ذلك، وطلب العلم للعمل به ونشره.
يقول: إذا صلى الشخص وأمامه مصحف أو شيء وضع لحمل المصحف، هل في ذلك حرج؟
لا، ليس في حرج، ولكن ينظر المصلي محل سجوده، فإذا جلس ونظر إلى شبابته اليمنى وهو جالس لا حرج.
السؤال الأخير: إذا عزم شاب على خطبة فتاة معينة، هل له أن ينظر لها خلسة في الشارع أو في محل دراستها وعملها؟
إن كان قصده الزواج بها لا حرج إذا أمكنه أن ينظر إليها، ولكن بما تحصل به الحاجة، ولا يكثر من ذلك، لا حرج عليه.